الحمد لله الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، الحمد لله الذي لم يخلق الناس عبثا، ولم يتركهم هملا ولا سدى، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، تعهدنا بوحيه، فربانا بكتابه، وعلمنا برسوله صلى الله عليه وسلم، بعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فنصب الدليل لكل ذي عين ترى، وكل صاحب بصيرة تبصر، وأنار السبيل، لا غبش ولا ظلام، لا التواء ولا اعوجاج، وقطع المعاذير، وأقام الحجة على خلقه، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله، أفاض على عباده النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وأخبر من غلبتهم نفوسهم أن رحمته تسبق غضبه، وأشهد أن إمامنا ونبينا ورسولنا محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، شارح كتابه، مبين آياته، قدوة العاملين، والحجة على المضيعين الخاملين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كنا قد تحدثنا أن هناك قضيتين كبيرتين هما في حاجة إلى تبصرة وتوعية، تناولنا واحدة منهما وهي قضية القضاء والقدر، والثانية هي قضية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا مسلمين، ونحمده أن رزقنا محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كلمة السنة أيها الإخوة المؤمنون كلمة عربية، والكلمات في كل اللغات قوالب المعاني وأوعية المعارف وترجمان ما في النفس، والسفراء والسفيرات بين البشر، تريد أن تحدث إنسانا، أن تعرف إنسانا بما في نفسك، أي سفير بينك وبينه؟ الكلام. فالكلام هو الأوعية والأدوات والأواني التي تحفظ المعرفة، ولولا العلم المسجل، ولولا كلمات الله التي جاءت في كتابه الكريم يبين لنا احكامه ومراده منا لما عرفنا شيئا. وهذه الكلمات والتمكن من النطق بها نعمة كبرى يجب ان نحمد الله عليها اناء الليل واطراف النهار. من فكر في لسانه فقط وكيف يتكلم وكيف يعبر وكيف ينطق لسجد لله ليل نهارا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. السنة كلمة من هذه الكلمة تجري على ألسنة الناس كثيرة، وفي شيوعها وزيوعها تحتاج إلى بيان وتوضيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا عليه. هذه الكلمة أيها الإخوة لها استعمالات لغوية ولها استعمالات شرعية، فليس كل كلمة سنة تسمعها تكون واجبة الاتباع أو تكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا. ولذلك ولكن إذا أطلقنا وقلنا اتباع السنة فالمراد بها السنة العالية، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سنة تطلق في اللغة العربية على الطريقة والعادة، الطريقة والعادة. ومن ذلك وقد استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمالا لغويا وليس استعمالا شرعيا، فقال في حديثه الكريم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هل للإنسان العادي البشر أن يسن سنة شرعية الناس يتبعونها؟ مش حد يجاوب ولا لا يمكن طبعا. لا يمكن لإنسان ليس نبيا وليس رسولا أن يسن للناس سننا شرعية. التشريع لله ولرسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة. أي إنسان، هذه السنة المراد بها في هذا الحديث ليست سنة شرعية ولكن سنة لغوية بمعنى السيرة والطريقة والعادة. واستعمال السنة بمعنى العادة يستعملها حتى نساؤنا في أيام عيد الفطر. تجلس المرأة المسلمة مثلا تصنع كعك العيد فتسأل: ماذا تصنعين؟ تقول: أصنع السنة. أما نعمل السنة، هل عمل الكحك والبسكوت والغريبة والبتغور والحاجات دي سنة شرعية؟ سنة لغوية. وهم يقولوا سنة العيد، هي ليست سنة شرعية، هي سنة عادية، سنة الناس، طريقة الناس، وسيرة الناس. وتستعمل السنة كذلك في اللغة العربية بمعنى قوانين الكون، من السنن الكونية تعاقب الليل والنهار، من السنن الكونية تعاقب الشمس والقمر، منازل القمر، النبات وطريقة الإنبات، المياه عذبة ومالحة، هذه سنن كونية. من السنن اللغوية كذلك ما يعاقب الله به الأمم وما يحكم به على العاصين، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. العاصون ينتقم الله منهم، والمؤمنون المخلصون العابدون لله عن إخلاص يؤيدهم الله بنصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه سنة الله، يعني عادة الله إن صح التعبير، أو على الأصح حكم الله وتدبيره الذي لا يتخلف، فهذه سنن لغوية. أما السنة الشرعية، وإن كنت أفصل فسنعرف فيما بعد الحاجة إلى هذا التفصيل. وأقول لكم من الأول إن سنتكم أيها الإخوة المؤمنون توجه إليها طعون، تثار حولها شبهات، يريد كثير من الناس أن تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا نستدل بها في الأحكام، ويطعنون فيها طعنات يخيل إليهم أنهم بها منتصرون، ولكن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولهم الويل مما يصفون. سنة في اصطلاح علماء الشرع، وأنا أقول لنفسي أولا ولكل مسلم، لو سئلت أنت مسلم نعم عندكم سنن، تقول السنة، يقولك ما معنى السنة، تقول والله ما عارف. طب ما انت تعرف تعرف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سنة في الشرع لها معنى عند علماء الحديث، لها معنى عند علماء الفقه، لها معنى عند علماء أصول الفقه. فالسنة التي نريد أن نتكلم عنها هي السنة عند علماء أصول الفقه. لماذا؟ لأننا نتكلم عن السنة وندافع عن السنة التي هي مصدر من مصادر التشريع، ومصادر التشريع قرآنا وسنة وإجماعا وقياسا ومصالح مرسلة واستصحاب وقول صحابي وهكذا من بحوث علماء الأصول. فالسنة عند علماء أصول الفقه هي كل ما أثر، يعني ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يثبت به حكم شرعي. لابد أن تقول مما يثبت به حكم شرعي. كل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل أفعاله، كل تقريراته التي صحت نسبتها إليه وثبت بها حكم شرعي، هذا دليل من أدلة التشريع ومصدر أساسي بعد القرآن الكريم من مصادر هذا الدين العظيم القوي. ولكن السنة عند الفقهاء وصف لبعض العبادات، كما تقول صلاة ركعتين قبل الصبح سنة، صلاة ركعتين بعد المغرب سنة، القنوت عند بعض الأئمة سنة. هذه السنة كلام الفقهاء، وصفها أنها سنة، يعني ليست فرضا ولا واجبا، منزلة بين الفرض وبين الواجب. هذا عند علماء الفقه والأئمة الأربعة الذين سنحدثكم عنهم فيما بعد. ولكن السنة عند علماء الأصول هي الأقوال والأفعال والتقريرات الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت نسبتها إليه وثبت بها حكم شرعي. أما ما صدر عنه ولم يثبت به حكم شرعي فهي سنة عند علماء الحديث. ولماذا نقول ما ثبت به حكم شرعي؟ إن بعض الناس يخلطون في معرفة السنة ويفتحون أبوابا للطائعين. الجهل بالسنة وباصطلاحات السنة يفتح بابا للمشككين. إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرره بحكمه كرسول، هذا واجب الاتباع والطاعة. أما ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله بحكم طبيعته البشرية ويستوي فيه هو وجميع الناس، أو فعله بحكم العادة والإنس والتقاليد المعروفة السليمة، فليس سنة واجبة الاتباع. ما مثل هذا؟ الدليل على ذلك أقوى دليل، يعني دخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أم المؤمنين ميمونة، فقدم إليه، أنا أقول الحديث بالمعنى، ضب مشوي. فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يمد يده، فقال البعض عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء يمد يده، فقالوا يا رسول الله هذا ضب، لحم ضب، فلم يأكل منه. فخالد يقول، قال له أهو حرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافر. فيقول خالد بن الوليد فاجتررته واكلته. هذا اكل امتنع عن اكله رسول الله صلى الله عليه وسلم واكله خالد بن الوليد. هل نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن اكل الضب يبقى اكل الضب حرام؟ هذا بحكم العادة. كون بعض الناس يقولون ان الاكل بالملعقة بدعة، كلا، ادوات الاكل وانواع الاكل ليست سنة واجبة في الاتباع. كان يأكل بيده ولكن لا يوجب على الناس ان يأكلوا بأيديهم، ولم يكن هذه سنة متبعة. اللهم الا اذا امر او ارشد، كما قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهذه هيئات في الاكل واجبة الاتباع لانه ارشد اليها تحصيلا لخلق وتحقيقا لمروءة وتجنبا لضرر. اما ما فعله بحكم هيئته وبحكم طبيعته وبحكم البيئة ولم يوجه فيه ارشادا للحفاظ على خلق فذلك ليس واجب الاتباع. من فعله حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ثواب الحب فقط، ولكن هذا ليس سنة شرعية، انما حبه رسول الله جعله يضع الاكل على الارض. واحد يضع الاكل على الترابيزة ولا على طبليه يقول له حرام، ليه؟ اي دليل؟ هذه اشياء عادية. لا، ورسول صلى الله عليه وسلم من سلامة هذا الدين ومن بصيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى لم يشرع اشياء خاصة في الامور التي تختلف باختلاف البيئات، تختلف من بيئة الى بيئة ومن موقع الى موقع. كان يلبس الثياب البيض، نحن نحبه عليه الصلاة والسلام ونقلده في لبس البياض، ولكن اذا اوجدنا لبس البياض مثلا للمسلمين في اوروبا او في القطبين يموتون من البرد، يقولون اي دين هذا الذي يلزمنا ان نلبس كذا وكذا ونموت. ولذلك لم يلزم ولم يأمر. كون الجلباب على هيئة معينة او شكل معين او كذا لم يكن هذا سنة متبعة الا اذا ارشد فيها، اذا تكلم فيها خلاص. يعني مثلا اطالة الثياب خيلاء وكبرا حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما زاد عن الكعبين قال فهو في النار. متى؟ اذا كان خيلاء وكبرا وتفاخرا. تشبه بالنساء حرام، تشبه النساء بالرجال حرام. فهناك اشياء فعلت بحكم العادة والإنس والطبيعة ولم يوجه فيها ارشادا، وفي اشياء او اشياء امور وجه فيها. كذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعرف بالتجربة والعادة كفنون الزراعة وفنون الصناعة ودقائق الحرف. الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث ليعرف الناس كيف يصنعون الحدادة، كيف يصلحون السيارات، كيف يبنون الجدران، كيف يصلون الجدران، كيف يخيطون الثياب، كيف يتعلمون الطب، كيف يحرثون الأرض. ما بعث لهذا، لأن هذه أمور تعرف بالتجربة ليست محتاجة إلى رسول، ولكنه جاء ليعرفنا ما تضل فيه العقول، وإنما يصلح في أرض في بيئة لا يصلح في بيئة أخرى. أكان يشرع للزراعة في كل دولة أو في كل محافظة؟ ما هذا بدين قويم؟ ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يمر على قوم يؤذرون النخل، وأصل هذا الحديث بيمسكون كثير يعني. فقال لهم ماذا تصنعون في نخلكم؟ قالوا نلقحه يا رسول الله، يعني يجيبوله منه طلع ذكر النخل ليضعوا فيه طلع أنثى النخل. فقال لو تركتموه لكان خيرا. فتركوه فلم يأتي بتمر جيد، فسأل فقالوا له يا رسول الله كنا نلقحه فقلت لنا كذا وكذا. فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، إذا حدثتكم بشيء في دينكم فتمسكوا به، أما ما يتعلق بأمور الدنيا فإنما أنا بشر مثلكم عليه الصلاة والسلام. وواقعة أخرى انتبه أخي المسلم، هي أدلة بسيطة سهلة ولكن تحل إشكالات لا يتسع المجال على المنبر لبيانها. موضوع الطب في موضوع واحد، مرة تكلم في الطب عن غير واحد، ومرة أخرى تكلم في الطب عن واحد، مرة كبشر ومرة كرسول. ذهب صلى الله عليه وسلم ليعود أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في مرضه، فوجده مريضا فقال أرسلوا إلى الطبيب، أرسلوا الطبيب. فقال أحد الجالسين تقول ذلك يا رسول الله؟ يعني أنت بتقول كده؟ ده أنت ممكن تعمل كده في صحيح نظر يعني، تقول ذلك يا رسول الله؟ طب الرسول إذا عمل كده صحيح مثلا يعني، وبلاش الطب بقى، نجيب الرسول منين الآن عشان يعمل علينا احنا كده؟ تشريع، تشريع. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يدفع الناس لمبالغة تخيل إلى هذا الدين. أرسله إلى الطبيب، فقال له أحد أنت تقول ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء غير التام، يعني غير الموت يعني. وفي مرة أخرى كان يدغدي عن وحي، ولا لو كان الطب وحي ما أرسل إلى الطبيب، لأن الطبيب لا يوحى إليه ولا عالجه هو بالوحي، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يضرب على يديه مثلا أن الله إذا أوحى إليه في مسألة معينة فلا تتخذوها أنه يوحى إليه في كل الطب، فهذا طب لم يوحى إليه فيه، وهذا طب أوحى إليه فيه. جاءه رجل قال إن أخي يشتكي وجعا في بطنه، معنى الحديث، فقال له اسقه عسلا، فذهب وسقاه عسلا فلم يبرأ، فراجع يا رسول الله سقيته فلم يبرأ، قال اسقه عسلا، ذهب وسقاه عسلا، وبعد أن قال يا رسول الله سقيته للمرة الثانية فلم يبرأ، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ سمع، قال له صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا. لماذا؟ لأن الله كان قد أوحى إليه في هذه الواقعة أن العسل شفاء له، فذهب فسقاه عسلا فشفي بإذن الله. واقعة واحدة وموضوع واحد يضرب الله به المثل، كذلك ما يحدث منه صلى الله عليه وسلم في المساومة في البيع والشراء. واستمعوا لهذه الواقعة، كان جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يسير على جمل قد، والجمل قد تعب تعبا شديدا وسيره ثقيل، حتى فكر جابر بن عبد الله أن يترك الجمل ويمشي أحسن، فلحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد جمل جابر بطيئا، فدعا له وضربه فسار سيرا حسنا لم يسر مثله من قبل في شبابه، فقال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بعنيه بوقية، حاجات البيع والشراء دي حاجات إنسانية، أنا عاوز أسلم وأنت مش عاوز تبيعني، البيع والشراء بالتراضي، وهذا رسول الله قال له بعنيه، لا يجب على جابر أن يبيعه له، ولذلك جابر بن عبد الله قال له لا يا رسول الله أنا في حاجة إليه، فكررها صلى الله عليه وسلم بعنيه بوقية، قال بعته لك يا رسول الله ولكني أشترط أن تتركه معي حتى أصل إلى أهله، قال لك ذلك. فلما وصل إلى المدينة وذهب جابر رضي الله عنه إلى أهله، ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلمه الجمل وخد الوقية وطلع، فهو لسه ما بعتش كده أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذا جابر يقول، فلما رجعت أرسل في إثلي يعني في عقبي، فعاد إليه فقال له يا جابر تراني يعني تظنني ما كثتك في جملي يعني غنيتك يعني وانت بعته لي حياء، تراني ما كثتك في جملي؟ في الشرح لا يا رسول الله، فقال له رسول الله خذ جملك ودراهمك فهو لك، ومش حاجة للجمل، ولكن أراد الله أن يحدث هذا ليبين أن ما يصنعه كبشر ولم يأمرنا به ولم يوجهنا إليه ليس دليلا تشريعيا. كذلك وبعض الناس يتبعون هذه الأحاديث، وأنا أقولها عشان أبين لكم إن فيه، سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه كان في حرب أي في غزوة مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه، ان صح تعبيرها بالغزوه يعني لا نكون فيها. فاخذوا سبيا من فزاره، قبيله اسمها فزاره، وفزاره كانت من حلفاء قريش. فوزعت الغنائم، وهذه المراه التي سبيت من ضمن النساء لها بنت جميله، فخرجت البنت من نصيب سلمة بن الاكوع. وعلي بن ابي بكر خد واحده. فلما جاء بها سلمة التقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال له: يا سلمة هب لي المرأة اعطيها لي. طبعا هم اعداء الدين والمغرضون لما يقرأوا هذا الحديث يطعنوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عاوز ياخذ المرأة من سلمة بن الاكوع لانها جميلة، بئس ما قالوا. فقال له سلمة: لقد أعجبتني يا رسول الله، ووالله ما كشفت لها ثوبا. فلقيه في اليوم الثاني وقال له: هب لي المرأة يا سلمة. هذه أمور ليست واجبة الاتباع. فقال يا رسول الله: هي لك ووالله ما كشفت لها ثوبا، وإنها قد أعجبتني ولكني أوترك بها عليك. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع بها؟ سلمها لقبيلة فزارة خلفاء قريش، وافتدى بها أثار مسلمين كانوا عند قريش. لم يأخذها لنفسه، وإنما أخذها لأنها يعني بنت إنسان له مركز في هذه القبيلة، وافتدى بها الأثار، خلص بها رجالا كانوا أسرى عند قريش. ولم يكن شهوانيا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ليطمع في امرأة، ولم يكن ليطمع في جمل، إنه أرفع من ذلك بكثير، ولكن أراد الله أن تحدث هذه الوقائع لتكون تشريعا ولتكون دليلا وليختبر بها الناس. فمن وجد حديثا ظاهره يمس شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم في طهارته ونقائه ولبنه وعلوه فليعلم أن صح هذا الحديث فله تأويل وله واقعة، وإن لم يكن له فهو كذب وموضوع. وشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الشبهات وفوق التهم، لأن الله تبارك وتعالى قد عصمه وجعله خير خلقه وخاتم رسله وأفضل أنبيائه صلى الله عليهم أجمعين. فالسنة المقصودة الواجبة الاتباع هي كل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي ثبت بها حكم شرعي. وديننا الإسلامي أيها الإخوة تشريعاته وأحكامه لها مصادر نرجع إليها، وهذه المصادر أسألكم بالله أن تحمدوا الله عليها. والله لو ترك الإسلام بدون مصادر ورأى غير المسلمين أحوال المسلمين ما دخلوا في الإسلام أبدا، ولكن اللي يقرأ مصادر الإسلام يحب الإسلام، مصادر نقية، مصادر عظيمة، مبادئ عالية. وكثير من الناس يقرؤون القرآن والسنة فيحبون الإسلام، وإذا ما زاروا بلاد المسلمين أعرضوا، لأن سلوكيات المسلمين فتنة صرفت الناس عن الدخول في هذا الدين. نسأل الله أن يجعلنا خير عنوان للإسلام. المصدران الأساسيان هما الكتاب والسنة. الكتاب هو المصدر الأول، والسنة هي المصدر الثاني. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الكتاب هو الأساس. وآية أخرى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذين يقولون، وأجيب لكم من قريب، كثير من الناس تقول حكم، يقول لك هات لي آية من القرآن، يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا يا عم الحديث ده ما صدقناش، هات آية من القرآن. وخاصة أصحاب الكهف والطار يقول لك هات من القرآن إن الخمر حرام، لأن القرآن ما فيش كلمة حرام في الخمر، ولكن فيه كلمة أصعب من الحرام، كلمة فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوه. كلمة فاجتنبوه أقوى من حرام، اجتنبوه لا تشربه ولا تصنعه ولا تشيله ولا تقف في مجلسه ولا تشهد عليه ولا 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 تزرع العنب حتى لتاخذ خمره. انما الشيء قد يكون حراما وتاجر فيه. فلبس الحرير للرجال حرام ولكن تتاجر فيه. لبس الذهب للرجال وليسمع الرجال ان في ايديهم خواتم كبيره وليه يا فلان عشان الفلوس لو وقعت مني. خايف الفلوس تجع منك مش خايف من ربنا. خايف الفلوس تجع منك. وتستلف ولا تجيب تاكسي ما دمت انت غني يا اخي. هات تاكسي من حته من كفايه لحد باب بيتك وخش هات لك. ما دام بتلبس كل وقت طابعه. وخاف الله واخشى الله. حيل حيل. ولكن الرجل يتاجر في الذهب ما يلبسوش وحرام عليه لكن يتاجر فيه. فكلمة فاجتنبوه أشد. هذه السنة أيها الأخوة المسلمون. فاشرحوا كتاب الله وتبينه. تفصل المجمل وتقيد المطلق وتخصص العام. ولا تنزعج يا من لا تتعلم لم تتعلم في المدارس. الأمور سهلة وأوضحها لك. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. آية مجمل. كيف أقيمها؟ بين لك القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بين لك الوضوء إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طب صح. كم ركعة أصلي؟ هفهم القرآن. لا تجد. الصبح كم ركعة؟ الظهر كم ركعة؟ لا تجد في القرآن كم ركعة. هات لي هيئات الركوع. قال اركعوا واسجدوا. ازاي الركوع؟ يمين ولا شمال ولا كده ولا كده؟ ازاي؟ واركع كم ركوع في الركعة الواحدة؟ واسجدوا. ما هو السجود؟ وما هيئته؟ وكم سجدة؟ وماذا أقرأ؟ وماذا أقول في الركوع؟ وماذا أقول في السجود؟ وما هو الجلوس الأوسط؟ وما هو الجلوس الأخير؟ وكيف أخرج من الصلاة؟ وكيف أدخل فيها؟ كل هذه الأمور وما الحكم إذا تكلمت فيها؟ أو إذا نمت فيها؟ أو إذا كنت أحمل نجاسة؟ هات هذه الأحكام من القرآن. لا تجد. ولكن السنة فصلتها وبينت هذا المجمل. أتستطيعون الاستغناء عن السنة؟ كلا والله. قال: وآتوا الزكاة. ولم يتكلم القرآن في الزكاة إلا إشارة إلى زكاة الزراعة. وآتوا حقه يوم حصاده. طب الحق ده قد إيه؟ ولكن السنة بينت فيما سقت السماء، يعني الذي سقي بغير آل العشر، وفيما سقي بآل نصف العشر. طب وما زكاة الأموال النقدية، الذهب والفضة والدولارات والجنيهات؟ ليس في القرآن. ما زكاة الغنم والبقر؟ ما فيش في القرآن. ما زكاة الركاز؟ ما فيش في القرآن. هل نستغني عن السنة؟ كلا والله. الحج قال: طوفوا بالبيت وكذا وكذا. نطوف كم مرة؟ هتهم القرآن كده؟ لا تجدها في القرآن. ترتيب مناسك الحج هتهم القرآن كده؟ لا تجدها في القرآن. القرآن ماذا؟ آية الميراث، آية المواريث. كنا وضحت المجمل هنا وتقيد العام. ايه تقيد العام؟ الله سبحانه وتعالى قال في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها او دين. لمن تكون الوصية؟ عامة، وصي اي واحد. ولكن السنة قيدتها فقال: لا وصية لوارث. السنة خصصت العام. في القرآن آيات، هذه بدا خطيرة خطيرة، تحريم بعض النساء القريبات ان تتزوج بهن. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم. وبعدين في اخر الايه، اخر والمحصنات، قال: واحل لكم ما وراء ذلك. هات لي، ايجوز لك ان تتزوج بنتا او امراه وتتزوج عليها عمتها؟ لا يجوز. هاتها من القران. اتتزوج خالتها؟ لا يجوز. هاتها من القران. ليس موجود. التحريم الرضاع في القرآن ليس فيه إلا الأمهات والأخوات، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولكن أولاد أختك من الرضاعة حرام ولا مش حرام؟ حرام. أم أمك من الرضاعة حرام. خالف أمك من الرضاعة حرام. هاتها بالقرآن. لا تجد في القرآن. ده آية في المواريث. آية في الكافر المسلم؟ لا. عبد يرث حرا؟ لا. واحد قتل مورثه ليأخذ ماله، هذا القاتل الذي قتل اللي له أب عجوز ولا عم عجوز وعنده فلوس وتسمعون حوادث الجرائم وعاوز يورثه، قتله عشان يورثه، هذا يرث؟ لا يرث. هاتها من القرآن كده، ليست في القرآن. كل هذه الأحكام أيها الإخوة وإعطاء البنت السلف وأشياء كثيرة جدا لا تحصى ثبتت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد كشف الله حجب الغيب عن بعض الأمور، عن بعض الأمور التي تصيب الناس بالفتنة ودوار الرأس وقد تصرفهم عن دينهم، فكشف له حجاب الغيب وأراه منذ 1000 سنة وأكثر، منذ 14 قرنا تقريبا، ماذا سيحدث في المسلمين؟ فقال: يوشك أن يقعد رجل على أريكته، يعني يقعد كده على الكنبة ولا على كرسي ولا على مسطرة ولا بتاع، فيحدث بالحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا دي أداة التنبيه، أفيقوا، استيقظوا، اسمعوا، ألا يعني استمعوا، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وفي رواية أخرى: يوشك، ألا يوشك، يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما مثل القرآن؟ السنة. مثل القرآن في إيه؟ في وجوب الطاعة ووجوب العمل بها. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل يتكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم يعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: حرمت عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب ومشرب من السباع. هات ما القرآن بقى تحريم كل ذي ناب؟ قالوا: حرمنا عليهم الخبائث. ايه الخبائث؟ بالهالك ريح. ما تستخبثه انت استطيبه انا، تدخل الاهواء. ولكن الرسول صلى الله عليه بين الخبائث وحرم الحمر الأهلية، الحمير العادية بتاعتنا دي، وحرم كل ذي ناب ومشرب من الطير والسباع. هذا بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر رضي الله تعالى عنه والصحابة سمعوا قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ففزعوا وخافوا. من خفتم؟ قال: يا رسول الله، الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأينا لم يظلم نفسه؟ مين فينا خالي من الظلم؟ فطمأنهم رسول، لأن الظلم عام، الرسول خصصه، قال لهم: ليس المراد أي ظلم، وإنما المراد بالظلم هنا الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففرح الصحابة، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم شرك، شرك عقيدة أو شرك عمل، ولكن العقيدة يجب أن تكون صافية، والأعمال يجب أن تكون لله تبارك وتعالى خالصة. عدي بن حاتم سمع: حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، خد عقلين حبلين، واحد ابيض واحد اسود، وحطهم تحت المكبه، كل شويه يبص في الظلم مش عارف ايه. فقال: يا رسول الله، اخذت عقالين فلم اتبين الابيض والاسود حتى ضربت الشمس سفلى. فقال له: انك لعريض الوساده يا عدي، يعني مخك كبير شويه، يعني الخيط الابيض والخيط الاسود بياض النهار وسواد الليل. هذا بيان، وكثير أمثلة كثيرة جدا في القرآن ما كان الصحابة يعلمونها. قال: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، أن السجود بيّنه صلى الله أنها ركعتين بعد المغرب، وفي آية: وأدبار النجوم، قال ركعتين قبل الفجر. فهناك في القرآن عموم وخصوص وإطلاق وتقييد ومشكل ومجمل، ما الذي يبينه، ما الذي يفصله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. واستغفر الله العظيم اغفر لك. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. وبعد، ايها الاخوه المؤمنون، كما اوجب الله طاعته اوجب طاعه رسوله. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صوت النساء. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول لعل ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. سورة الانفال في سورة النور. واطيعوا الرسول لعلكم تفلحون، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول. جاءت من غير لفظ ربما يقول ايه، واطيعوا الله واطيعوا الرسول والامر برضو ده الامر يعني والامر ما لهمش يقولوا احكام في الدين. اقول لا طيب، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اقامت الصلاه فرض ولا سنه؟ فرض. وايتاء الزكاه فرض. عطف عليها واطيعوا الرسول، يبقى طاعه الرسول فرض. واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، دي جاءت مطلقه. وجاء الامر بطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرونا بحسن العاقبه وعظيم الثواب وعدكم الله تعالى به. يقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ويقول في سورة النور: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. وياتي ويحذرنا من مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول في سوره النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول في سوره النور: فليحذر الذين يخالفون عن امره عليه الصلاه والسلام ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ويقول في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن طاعة الرسول من طاعة الله، واستمع قول الله الحكيم: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعته من طاعة الله فتجب طاعته. أما ما أثير حول السنة وما صنع علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى وجزاهم عنا أفضل الجزاء في حفظ السنة وتمييز صحيحها من سقيمها وذخيرها من ثابتها، فذلك ستسمعونه إن شاء الله في لقاءات قادمة، وستشرفون وتفخرون بأنكم الأمة الوحيدة التي سميت أمة الإسناد وأمة التوثيق. لستم أمة الارتجال وليست أمة العشوائية، بل أنتم أمة الثبات وأمة الثقة. فاعتزوا بدينكم بارك الله فيكم. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا واسعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك دعاء مستجابا، ونسألك عملا متقبلا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر قلوبنا من الرياء، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر أعمالنا من النفاق، وطهر أموالنا من الحرام. اللهم اجعل في أعيننا نورا، وفي آذاننا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أيدينا نورا، ومن كل جهاتنا نورا، أنت نور السماوات والأرض. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا رجالا لهذا الدين، اللهم اجعلنا جنودا للعقيدة والشريعة، اللهم اجعلنا جنودا للعقيدة والشريعة. اللهم ارفع لواء الإسلام، اللهم من كاد للإسلام فرد كيده إلى نحره، اللهم من كاد للإسلام فرد كيده إلى نحره. اللهم اجمع شتات المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم وحد صفنا واجمع بفضلك كلمتنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا.